بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نزلنا في كتاب تقريب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والتقريب من تأليف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكنا تكلمنا عن جملة من الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في باب اسماء الله عز وجل وصفاته، ذكرنا القسم الثاني وهم المعطلة، وهؤلاء على أقسام، ذكرنا ثلاثة أقسام منهم الأشاعرة، ثم ذكرنا المعتزلة، ثم ذكرنا الجهمية، والآن الطائفة الرابعة وهم غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. طائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها، وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك. وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات. مر معنا أن في قضية تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته الشبهة واحدة وتكررت معنا كثيرا، وهو اعتقادهم أنهم إذا أثبتوا صفات الله سبحانه وتعالى فإنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، وإذا نفوا عن الله عز وجل صفات النقص فإنهم يشبهونه أيضا بخلقه، ففي الإثبات يشبهونه بالموجودات، وفي النفي يشبهونه بالمعدومات. فهذه هي شبهتهم. لأجل هذا كان هؤلاء من الجهمية وأذنابهم والفلاسفة والباطنية وغيرهم ينكرون جميع أسماء الله وينكرون جميع صفات الله عز وجل، لا يعتقدون أن لله اسما ولا صفة، وهذا لا شك أنه قمة أو غاية الضلال وغاية البطلان، وهو معارض للقرآن والسنة. والرد عليهم في قضية أنهم إذا أثبتوا شبهوا الله بالموجودات، وإذا نفوا قالوا شبهوه بالمعدومات، فرد عليهم من وجوه كما قال الشيخ. أما الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال، ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله. الجواب الأول راجع للقاعدة التي ذكرناها، وهو أن الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في ماذا؟ في الحقيقة، ولا يلزم تماثل المسميات والموصوفات. فتسمية إثبات الله عز وجل أو تسمية الإثبات للصفات لله سبحانه وتعالى تشبيها، هذا كله باطل وتمويه وتلبيس وخداع للناس وتسمية الأشياء بغير أسمائها. فإنه كما مر معنا وسيأتي معنا أيضا في الأمثلة أن وجود الاشتراك في الاسم لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة لاختلاف الذوات، فكل يليق أو كل صفة تليق بالموصوف بها وبما تتعلق به من الذات، فلما اختلفت الذوات اختلفت الصفات. فإذا وجود الاشتراك بين الله وبين خلقه في مسمى الذات لا يقتضي الاشتراك في حقيقة الذات، وكذلك في الصفات وجود الاشتراك لا يقتضي الحقيقة ولا يقتضي التشبيه. فالله سميع ويسمع وعباده وخلقه أيضا يسمعون ويقال فلان سميع، وهذا لا يقتضي اشتراك في السمع، فإن سمع الله لا يعزب عنه شيء. وأما سمع المخلوق فهو ضعيف، لا يسمع إلا في حدود ما أعطاه الله عز وجل. وكذلك الله غني، المخلوق يقال عنه أيضا غني. وكذلك الله عنده علم والمخلوق عنده علم، ولا يمكن أن يوصف أو أن يشترك حقيقة علم الله بحقيقة علم المخلوق. وهكذا الصفات الخبرية كالوجه واليدين، الله عز وجل له وجه والمخلوق له وجه، لكن الله عز وجل وجه يليق بجلاله وكماله وجماله، والمخلوق وجه يليق به وبضعفه وبعجزه، وهكذا في بقية الصفات. وهذا مر معنا الجواب وتكرر. أما الجواب الثاني فقال أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث بنفسها أو تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفقا في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه، وجود المحدث يخصه، فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها، وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار. خلاصة هذا الجواب أيضا يرجع للقاعدة التي ذكرناها سابقا، وهو الاشتراك في التسميات لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. الوجود ينقسم إلى نوعين: الله سبحانه وتعالى موجود، وخلقه أيضا ماذا؟ موجودون. لكن هناك من الوجود ما يسمى واجب الوجود، وهناك ما هو ممكن الوجود. ومعنى واجب الوجود أي أنه لا يستغنى عنه، وأنه هو الذي أوجد الموجودات، وهذا لا يكون إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وأما ممكن الوجود فهو الوجود الذي يمكن أن يستغنى عنه، مثل الإنسان فوجد من العدم ومآله إلى الزوال والفناء، بخلاف واجب الوجود فإنه أزلي وباق سبحانه، هو الأول والآخر. هذا هو الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود. فواجب الوجود أزلي قائم بنفسه سبحانه وتعالى، أول وآخر. وأما ممكن الوجود فهو محدث مخلوق وجد بعد أن لم يكن موجودا. فعلى هؤلاء أو إلزاما لهؤلاء الفلاسفة وغيرهم، وهم يستخدمون هذه العبارات، يقولون هناك واجب الوجود وممكن الوجود، إذن نرد عليهم بمصطلحهم: هل هناك اشتراك لما نقول واجب الوجود وممكن الوجود؟ اشترك في ماذا؟ في الوجود، اشترك في الوجود، لكن اختلف في حقيقة الوجود. فلو قلنا ورجعنا وعملنا بقولهم لقلنا يلزمكم أن تنفوا عن الله الوجود. يقولون لماذا؟ لأن المخلوق موجود. فإما أن يقولون نعم ننفيه فنفوا الله سبحانه وتعالى، وإما يقولون أنه وجود واجب لا يشبه وجود الممكن المحدث، فنقول لهم كذلك صفات الله سبحانه وتعالى اشتركت مع الخلق في المسميات، لكنها اشتراك لم تشترك في الحقيقة، فصفات تليق بجلال الله وصفات تليق بالمخلوق. واضح؟ والجواب الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوم ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالف لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول. يقول هنا أن هؤلاء بين أن يشبه الله سبحانه وتعالى بالموجودات، لأن معتقدوا في بداية الأمر التشبيه، لذلك نفوا، فنفوا صفات الله لأنهم شبهوا الله بماذا؟ بالموجودات. لكن هؤلاء زادوا فقالوا أيضا ننفي عن الله حتى صفات النقص، فشبهوه بالمعدومات، فقالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلزمهم بذلك أن يشبهوا الله عز وجل بالممتنعات. لما فروا من تشبيه الله بالموجودات وبالمعدومات شبهوا الله بالماذا؟ بالممتنعات. والممتنع أشد وأعظم كفرا من التشبيه بالمعدومات أو الموجودات، فالتشبيه بالممتنعات أمر لا يثبت فيه لا سلبا ولا إجابة ولا نفيا ولا إثباتا، بل يثبت في الشيء الواحد الشيء ونقيضه وينفي عنه الشيء ونقيضه. فيقول مثلا هذا الجدار لا موجود ولا غير موجود، وهذا أمر ممتنع، إما أن يكون موجود أو غير موجود، فشبه الله بأمر لا يكون إلا في الذهن، أما خارج الذهن فلا حقيقة له، أما خارج الذهن فلا حقيقة له، لذلك قال وهذا كفر صريح بما جاء به الرسول. فهؤلاء بين تشبيه الله عز وجل المشبهة والمعطلة على أنواعهم وفرقهم، بين تشبيه الله إما بالموجودات، وهذا قول الممثلة وقول المعطلة في بداية أمره، وإما تشبيه الله بالمعدومات، وهذا قول المعطلة في نهاية أمره، لأنهم ينفون عن الله الصفات وهذا عدم، لذلك يقولون المعطل يعبد عدما. هؤلاء الفلاسفة جاءوا وزادوا الأمر وزادوا القول كفرا، فقالوا لا ننفي ولا نثبت، فنفوا النقيضين، نفوا النقيضين عن الله عز وجل، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات. فإن قالوا وردوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم فإنه يمكن نفيهما عنه، فيقال ليس بسميع ولا أصم. قالوا أن النفي والعدم ممكن أن يوصف به من لا يقبل هذه الصفات، وهذا أيضا أمر غير مسلم، وكما قلنا هذا كله يرجع إلى أمر في الذهن لا يمكن تصوره في الخارج، مثل لما ذكروا في الدرس الماضي تذكرون قالوا أنه وجود مطلق بشرط الإطلاق، صورة ذهنية لا يمكن وجودها في الخارج، فكذلك هنا قالوا لا نثبت ولا ننفي ويصفونه بالنقيضين، هذا لا يمكن وجوده إلا في الذهن لا في الخارج. إذن يعني هو خيال فقط وليس له حقيقة. فأجاب عن هذه الشبهة من أربعة أوجه. قال: الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا. قال: أن هذا على قولكم أن بعض الأشياء غير قابلة لبعض الصفات فتنفى عنها الصفة ونقيضها. قال أيضا: هذا لا يمكن أن يسلم به أي عاقل، بل العقل ينفي هذا تماما في قضية الوجود والعدم، في قضية الوجود والعدم، فلا يمكن أن يكون هناك شيء في هذا أو في خارج الذهن إما يوصف بوجود وإما يوصف بماذا؟ بعدم. لا يمكن أن تأتي لشيء وتقول هذا موجود وغير موجود، هذا موجود وغير موجود، فهذا من وصف الله عز وجل بالممتنع. الوجه الثاني: قالوا أن الجماد لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصم، يعني الجماد لا يمكن أن يتصف ولا يقبل الاتصاف بالشيء ونفيه النقيض. ممكن أن الجماد، قالوا ممكن أن الجماد يوصف بالشيء أو يعني لا يقبل الوصف لا بالإثبات ولا بالعدم، فلا يمكن أن تقول هذا الجدار، هم يقولون هكذا، لا يمكن أن تقول هذا الجدار يسمع، بمعنى أنك ممكن أن تقول أن الجدار تجمع بين الأمر النقيضين، تقول هذا الجدار سميع ليس بسميع وليس بأصم، نفيت الأمرين عنه. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه أمر لا يقبل الاتصاف، لا يقبل الاتصاف. فرد الشيخ الرد الثاني فقال: هذا أيضا غير مسلم. قال: ونحوهما مما يكون تقابله تقابل عدم وملكه، يعني إما أن يملكه أو لا يملكه. قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، هذا الجماد ممكن أن يوصف بالحياة أيضا، وجاء وصفه بالحياة في القرآن، فقال الله عز وجل قلب سبحانه وتعالى العصا بعد أن كانت جمادا إلى ماذا؟ إلى حية، فقبلت الحياة أو ما قبلت الحياة؟ قبلت الحياة. فإذا لا يمكن أن تأتي وتقول هذا الجدار ليس بحي وليس بميت، لأنه ثبت في القرآن أن العصا قبلت الوصف الحياة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وقد وصف الله عز وجل أيضا الجماد بأنه ميت، إذن قبل العدم، قبل نفي الصفة. قال: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات وهم جمادات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وأخبر أن الأرض وهي جماد تحدث أخبارها، وهي ما عمل عليها ما عمل عليها من خير وشر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل، كل ذلك بقدرة الله سبحانه وتعالى. والوجه الثالث، قالوا الجواب الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله فيما يقبل أن يوصف، فما يقبل أو فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك. فقولكم أن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله. يعني لما قالهم لا يمكن أن نصف الله بالحياة ولا بالموت، لا نصفه بالحياة ولا ننفي عنه الموت، لماذا؟ قالوا لأنه غير قابل للاتصاف. العقل يقول لنا أيهم أكمل، القابل للاتصاف أو غير القابل للاتصاف؟ يقول القابل للاتصاف أكمل من غير القابل للاتصاف، فالإنسان أكمل من الذي عنده عقل، أكمل من الجماد الذي لا يمكن أن يعقل. فهنا فروا من تشبيه الله بما يقبل الكمال أو نفي النقص إلى ما لا يقبل الاتصاف، وهذا لا شك أنه وصف لله بالنقص وترك للكمال، وترك للكمال. الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم، فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم في الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزم لتشبيهه بأشد الممتنعات. وهذا مثل ما قلنا أن التشبيه إما بالموجودات أو المعدومات، وأعظمها يعني انتقاصا تشبيهه بماذا؟ بالممتنعات. هذه الطوائف الأربع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في من خالف طريق الرسل، قال في البداية أنهم إما ممثلة أو معطلة، والتعطيل قال كم طائفة؟ أربعة، إما أشاعرة وهم الذين أثبتوا الأسماء إثباتا مجوفا وأثبتوا بعض الصفات السبع، ورددنا عليهم وبينا أن حتى في إثباتهم خالفوا في الاستدلال وفي النتيجة. وأما المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء إثباتا مجوفا بدون الصفات، وأما الجهمية الطائفة الرابعة أو الثالثة وهم غلاة الجهمية من القرامطة، يعني هؤلاء انقسموا إلى طائفتين، غلاة وغلاة الغلاة، غلاة الذين شبهوا الله عز وجل بالمعدومات، وجاء بعدهم من غلاة الغلاة الذين شبهوا الله بماذا؟ بالممتنعات، شبهوا الله بالممتنعات. فهؤلاء الطوائف الأربع وأيضا معهم المشبهة ارتكبوا جملة من المحاذير في باب الأسماء والصفات. يقول هنا فصل: علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. واقعون في ماذا؟ في محاذير. الأول مخالفة طريق السلف، الثاني تعطيل النصوص عن المراد بها، الثالث تحريفها إلى معان غير مرادة بها، والرابع تعطيل أو تعطيله عن صفات الكمال التي يعني تعطيل النص، تعطيل النص عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص، أو تعطيل عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. يقول هنا لما يأتي هذا المعطل ويعطل صفة جاء فيها أو يعطل صفة من الصفات التي وردت في النصوص، فمثلا لما يأتي يقول يد الله فوق أيديهم يقول نعمة الله، فلما يقول نعمة الله وقع في خمسة محاذير. محذور الأول خالف طريقة السلف في إثبات النصوص وإثبات الصفات والعمل بالنصوص الصفات على ظاهرها، وثانيا لما يقول الله يد الله جاء وقال نعمة الله غير مراد الله عز وجل وعطل النص عن المراد وحرفه إلى معنى آخر، ولما يقول النعمة حرف النص من مراده إلى النعمة، حرف اليد إلى معنى النعمة وهذا غير مراده في هذا الموضع، وجاء وحرف الاستواء إلى الاستيلاء وهو غير مراد، وحابها كذا حرف النصوص. والرابع النص لما يثبت أن الله له اليد أثبت لله عز وجل الكمال، لأن من الكمال اتصاف الله عز وجل بالصفات العليا والحسنى، الأسماء الحسنى. فلما يأتي يقول هذا النص يفيد النعمة، عطل النص عن إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. ولما يأتي الخامس، لما يقول اليد هي النعمة تناقض، أو لما يقول مثلا الرحمة هي إرادة الثواب وقع في التناقض. لماذا قلت الرحمة هي إرادة الثواب؟ قال لأن المخلوق عنده رحمة، فإذا أثبتنا الرحمة لله شبهنا الله بخلقه. قال فهي إرادة الثواب، فسر الصفة بصفة أخرى وهي من الرحمة إلى إرادة. نقول أيضا المخلوق يريد، قال هذه إرادة تليق بالله، فقلنا الرحمة تليق بالله، فوقع في التناقض فيما أثبته ونفاه. وضرب على ذلك مثالا فقال: فنقول لكل واحد منهما في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. يعني هذا الذي أثبت لله الإرادة أو أثبت لله الكلام، كما يقول الأشاعرة كلام نفسي، نقول له: كما نفيت عن الله عز وجل صفة الرحمة والغضب من باب نفي، من باب أن هذا يستلزم التشبيه، أيضا هذا يلزمك فيما أثبته من الكلام والسمع والبصر، يلزم عليه التشبيه. إن قال هذا يليق بجلال الله وليس بمعنى التشبيه، أيضا ما نفيته عن الله نثبته على 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 يعني بدون تشبيه وبدون تمثيل. ونقول له في جانب النفي أيضا: أثبت أو انفي ما أثبت خوفا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كان متناقضا. وهذا كما مثلنا. وأما القول المضطرد الذي ليس فيه تناقض ولا تعارض، هو القول الذي أخذ أو أخذ واستند على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، ليس فيه تناقض وليس فيه تعارض، لأن قولهم سائر على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومذهب السلف الصالح. فكل ما أثبته الله، قال: والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وهذه مرت معنا وشرحنا ما هو التمثيل والتعطيل والتحريف والتكييف. بعد أن ذكر هذه الطوائف الأربع والمحاذير التي وقعوا فيها، الآن يأتي إلى الأصلين والمثلين. ومر معنا ذكر هذين الأصلين، التأكيد عليهما، وأن شيخ الإسلام يعني يذكرهما ويؤكد عليهما. قال: فأما الأصلان فأحدهما، وستنظر الآن أن الأصلين يعني تكلمنا عنها كثيرا إن شاء الله فهمناها، وكذلك المثلان. قال: أما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، هنا الرد على من يثبت الصفات دون بعض، شاعرة والماتريدية، وأيضا يدخل فيه المعتزلة الذي يسمى التعطيل الجزئي. لمن يثبت بعض الصفات دون بعض أو يثبت الأسماء دون الصفات، قال: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، يعني الصفة التي تثبتها وتقول أنها لا يستلزم من إثباتها التشبيه، إذن الصفة الأخرى الكلام فيها مثل كلامك في هذه الصفة. قال: أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا. مثال ذلك قال: إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، وهؤلاء الأشاعرة، وأنا يتكلم عن الأشاعرة، فيقال له: لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التشبيه فإثبات حقيقة الإرادة يستلزم التشبيه، فإن قال لا إرادة أو وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه التشبيه فإثبات الغضب أيضا لا يستلزمه ذلك، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزم إثبات الجميع أو نفي الجميع، إما أن تثبت وإما أن تنفي. فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل، وهذا مثل ما ذكرنا في الرحمة وغيرها من الصفات، يقول هنا: أنا أقول إرادة لكنها إرادة لائقة بالله، ليس كمثله شيء في الإرادة. قال: لأنني أعني بها إرادة تليق بالله لا تماثل إرادة المخلوق. قيل له: فأثبت لله غضبا لا يماثل يليق به ولا يماثل إرادة ولا يماثل غضب المخلوق. وهكذا سر على كل صفة. فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، هذا لا يليق بالله، نقول له أيضا ممكن أن نأتي بهذا على الإرادة إذا نظرنا أن الإرادة التي تناسب إرادة المخلوق، نقول أيضا الإرادة فيها ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة، وهذا بالنظر إلى إرادة المخلوق نقول هذا أيضا لا يليق بالله، إذن يلزمك أن تنفي الإرادة، وهو لا يستطيع أن ينفي الإرادة، الإرادة من الصفات السبع التي أثبتها. قال: هذا إرادة المخلوق، وأما إرادة الله فتليق به، نقول له أيضا: هذا غضب بالمعنى الذي قلت، غضب المخلوق، وأما غضب الله فغضب يليق به لا يشابه غضب المخلوقين. وهكذا القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيما أثبته، يعني تلزمه بالصفات التي أثبتها، تلزمه بالصفات التي أثبت. فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليها، قال: هذه الصفات دل عليها العقل، لأن الصفات السبع لماذا اختاروها؟ قالوا: لدلالة الاختصاص عليها، دلالة العقل ليس لدلالة النصوص، وهذا من يعني من مخالفتهم للسلف حتى في الصفات التي أثبتوها، وحتى الصفات التي أثبتوها لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة. يعني الإرادة عند الأشاعرة إرادة كونية فقط، لأنهم جبرية، إرادة كونية لأنهم جبرية، وإرادة ينفون عنها الحكمة، هذه الإرادة عند الأشاعرة، ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه وتعالى، يقولون أفعال الله ليس لها حكمة، ويقولون أيضا الإرادة يدخلون فيها الكسب الذي يقول به الأشعري، وهذا الكسب هو حقيقته جبر، حقيقته يرجع إلى قول الجهمية وهو الجبر، والكسب يعني من الأشياء التي لا تدخل حتى العقل، لا تدخل حتى العقل، لأنهم ينفون السبب والمسبب، فيأتون يقولون مثلا في اعتقادهم الباطل وهو أمر لا يقبله أصلا عقل ولا يمكن دخوله في العقل، فيقولون مثلا: لما تأتي النار وتحرق الورق، يقولون: الورق احترق عند النار وليس بسبب النار، هذا لا يقبله عقل. لما تأتي وتقطع بالسكين خبزة، يقولون: الخبزة انقطعت عند السكين وليس بسبب السكين، فينفون الأسباب. وهذا أمر لا يقبله عقل وباطل، وهو في حقيقته كأن هذه الخبزة انقطعت جبرا عنها في هذا الموضع، وكأن هذه الورقة اندمرت في هذا الموضع، يعني فرجع قولهم إلى أن المخلوق أفعاله في الحقيقة ليس لها أسباب وليس بسببه وإرادته، وإنما هو حصل منه هذا الأمر في هذا الموضع إرادة من الله عز وجل، إرادة الكونية، فكانوا مجبورين على أفعالهم. وهذا مما لا يقبله عقل كما قال بعض أهل العلم، مما يقال ولا حقيقة عنده، معقولة تدنو إلى الأذهان، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هذه ثلاث لا يقبلها العقل ولا يمكن حتى يصعب شرحها. الأصل الثاني، يعني الأصل الأول هو أصل في الرد على هؤلاء وإبطال قولهم. الأصل الثاني أن يقال لمن يقر بذات الله ويمثل في صفاته أو ينفيها، يعني إما المشبهة وإما المعطلة تعطيل كلي كالجهمية، يقولون القول في الصفات، قاعد القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. وهذه مر معنا وتكلمنا عنها أيضا كثيرا، يعني أن من أثبت لله تعالى ذاتا لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا تماثل صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وهذا الأصل يخاطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من المعتزلة ونحوهم، فيقال لأهل التمثيل ألستم تثبتون لله ذاتا؟ يقولون نعم، لكنها ذات لا تماثلها ذوات المخلوقين، فالله له ذات تليق بجلاله. نقول لهم إذن أثبتوا صفات تليق بجلال الله لا تماثل صفات المخلوقين. ويقال لأهل التعطيل من المعتزلة ونحن ألستم تقولون بوجود ذات لا تشابه الذوات؟ فكذلك قولوا له صفات لا تشابه الصفات. مثال ذلك إذا قال إن الله استوى على العرش فكيف استواؤه؟ فيقال له مباشرة عندك القاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. أنت تعرف دائما يعني في مناقشتك له يعني تخصمه فيما يثبته هو، تظهر تناقضه، فتنظر ما الذي يثبته فتلزمه فيما أثبته. هذه خلاصة القاعدتين، أنك تمسكه فيما أثبته، فإن كان يثبت بعض الصفات تأتي وتقول القول في الصفات كالقول في الصفات الأخرى، إن كان ينفي الصفات ويثبت الذات، طبعا لا يمكن أن ينفي الذات لأنه إذا نفى الذات هذا قول صريح في نفي وجود الله عز وجل، فهو إما أن يثبت بعض الصفات أو يثبت الذات مباشرة تمسكه فيما أثبته. يقول لك ويأتي ويحتج عليك يقول الله استوى، كيف استوى على عرشه؟ يريد أن يلزمك بماذا؟ بأنك تشبه الله بخلقه. هو يفهم أن أهل السنة لما يذكرون الاستواء أي استواء المخلوق، وذلك يسمونه مشبه، مباشرة لا تدافع وإنما هاجم، فيقال له القول في الصفات كالقول في الذات، أنت تثبت ذات كيف هي ذاته؟ فهذا هجوم عليهم. قال كيف استواء؟ قل كيف ذاته؟ قال لا أعلم كيفية هذه الذات. نقول أيضا ونحن لا نعلم كيفية الاستواء، الله أخبرنا بوجوده فنحن نؤمن بوجوده، أخبرنا بصفاته فنحن نؤمن بصفاته كما أخبرنا، وحينئذ يلزمه أن يقر باستواء حقيقي غير مماثل لاستواء المخلوقين ولا معلوم الكيفية، كما أقر بذات حقيقية غير مماثلة لذوات المخلوقين ولا معلومة الكيفية، كما قال مالك شيخه ربيعه وغيره في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا العبارة أكثر ما اشتهرت عن مالك رحمه الله، وأيضا اشتهرت عن شيخه ربيعة الرأي رحمه الله الجميع. لما جاءه رجل في المجلس فسأل الإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فطأطأ رأسه الإمام مالك ثم قال وأجاب بهذا الجواب: الاستواء معلوم، يعني نعرف معنى الاستواء لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وقال الرحمن على العرش استوى، إذن خلاص استواء معلوم المعنى. الكيف مجهول، لا يمكن أن نعرف الكيفية لأن الله ما أخبرنا بها. الإيمان به واجب لأن الله أخبرنا به في القرآن فيجب الإيمان به، وهذا السؤال كيف في الصفات لا يجوز وهو بدعة. ثم قال: وما أراك إلا مبتدعا، وطرده من حلقته رحمه الله تعالى. فسر الشيخ هذه العبارة للإمام مالك فقال: الاستواء، فقوله الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بها القرآن، وله معان بحسب إطلاقه وتقييده بالحرف. إذا قيد بعلى كان معناه العلو والاستقرار، يعني هذه اللفظة استوى لها معان متعددة بحسب ما تتعدى به، فإن كانت أو عديت بعلى فهي بمعنى العلو والاستقرار. يقال استوى على، أي على واستقر سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقال: لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. فاستواء الله تعالى على عرشه علوه عليه علوا خاصا يليق به على كيفية لا نعلمها، وليس هو العلو المطلق على سائر المخلوقات. يعني هنا يفرق بين العلو والاستواء، فيقول: ليس معنى الاستواء معناه العلو فقط المطلق، وإنما هو علو خاص وهو استواء الله على العرش. وإن كان الاستواء من أدلة العلو، لأن العرش فوق السماء السابعة والله فوق العرش سبحانه وتعالى، فلكنه ليس هو العلو المطلق، أي ليس هو بمعنى فقط كلمة العلو، وإنما هو علو خاص وهو استواءه على عرشه سبحانه وتعالى. إذن معنى الاستواء معلوم، أي أن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، فنحن خاطبنا بالقرآن وبالعربية فنفهمه كما فهمه الصحابة وكما فهمه السلف. قال: والكيف مجهول، كيف استوى، كيف وجهه، كيفية يده، كيف ينزل، هذه كلها أمور لا يمكن معرفتها، أمور ما لا يمكن معرفتها. لكن هل لله كيفية في صفاته؟ نعم، لا شك بوجود الكيفية، لكننا هل نعلمها؟ لا نعلمها. الله أخبرنا أنه الرحمن على العرش استوى، إذن نؤمن أن الله مستو على العرش. كيف استوى على العرش؟ الله أعلم. هذا أمر لا يمكن معرفته، لأن معرفته لا يكون إلا بأمور كما سيذكر الشيخ. قال: لا يمكن معرفته لوجوه ثلاث. الأول أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، انتهى الأمر. إذن نقف على ما علمنا، نقف على ما علمنا، ولا تقف ما ليس لك به علم. الثاني أن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف وهو الذات، وهنا رجع إلى قاعدة ماذا؟ قول في الصفات كالقول في الذات، فكذلك لا نعلم كيفية صفات. الثالث أن الشيء لا يمكن أو لا تعلم كيفيته إلا بثلاثة طرق، وهذا في الواقع المشاهد، لا يمكن معرفة كيفية أمر من الأمور إلا بثلاثة طرق. الطريق الأول رؤيته، الله عز وجل لا يمكن أن يرى في هذه الدنيا، بل يرى المؤمنون وجهه يوم القيامة ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى. الأمر الثاني مشاهدة نظيره ومثيله وشبيهه. الله عز وجل ليس له نظير ولا شبيه، هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي سبحانه وتعالى. وإما أن يأتي الخبر الصادق بهذه الكيفية، والخبر الصادق إما في القرآن وإما في السنة، وما جاءنا الخبر الصادق لا في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذن لا يمكن الوصول إلى معرفة الكيفية. لذلك السلف هنا الكيفية يعبرون بقولهم قطع الطمع عن إدراك الكيفية، أنه لا سبيل، قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فلا تشغل نفسك بالكيفية. وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا فكرة في الله. فحقائق هذه الصفات لا يمكن معرفتها. وقوله والإيمان به واجب، أي أن الإيمان بالاستواء على هذا الوجه واجب، لأن الله تعالى أخبرنا به عن نفسه، وهو أعلم بنفسه وأصدق قولا وأحسن حديثا. فاجتمع في خبره كمال العلم وكمال الصدق وكمال الإرادة وكمال الفصاحة والبيان، فوجب قبوله والإيمان به، وجب قبوله والإيمان به. فكلام الله سبحانه وتعالى هو أصدق حديثا وأفصح اللسان، بل يعجز العرب عن الإتيان بمثله. فالله سبحانه وتعالى لا يعجز أن يقول الرحمن على العرش استولى، لكن لما قال استوى وأعاده في سبع مواضع دل على أنه أراد به الاستواء الحقيقي المعلوم في لغة العرب. لماذا نأتي ونقول لا الله أراد كذا، أوله على كذا، وننفي أن لا عز وجل صفات كذا؟ هذا كله من يعني من مخالفة ظاهر القرآن ومراد الله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث أو الأمر الثالث وقوله والرابع والسؤال عنه، أي ليس عن الصفات، السؤال هنا عن ماذا؟ عن الكيفية. السؤال عن الكيفية بدعة، لذلك يقول السلف لا يقال في الصفات كيف، ولا يقال في القدر لما، لا يقال في الصفات كيف، ولا يقال في القدر لما. قال لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه الراشدين، وهو من الأمور الدينية، فكان إيراده بدعة. ولأن السؤال عن مثل ذلك من سمات أهل البدع، لأنه ما ورد عن السلف. ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإجابة عليه. لماذا لا يمكن الإجابة عليه؟ أنه لا سبيل لمعرفته، فهو من التنطع في الدين، تنطع بمعنى التكلف والإتيان بأمور ما أمرت بها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هذا كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومن التنطع في باب الأسماء والصفات الذي يورث الهلاك هو السؤال عن الكيفية، السؤال عن الكيفية. قال وهذا القول الذي قاله مالك وشيخه يقال في صفة نزول الله إلى السماء الدنيا، ووردت هذه العبارة أيضا وهي النزول. سئل أحد السلف عن النزول، إن الله ينزل كيف ينزل؟ قال النزول معلوم والكيف مجهول، السؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا ورد عن الإمام أبي جعفر الترمذي رحمه الله تعالى في إجابة الإمام مالك، لكن في صفة ماذا؟ النزول، في صفة النزول. قال وغيره من الصفات، كل الصفات. فالنزول معلوم المعنى مجهول الكيفية، إيمان به واجب، السؤال عن الكيفية بدعة. يد الله معلومة المعنى مجهولة الكيفية، الإيمان بها واجب، السؤال عن كيفيتها بدعة، وهكذا قس عليها جميع الصفات. عبارة الإمام مالك رحمه الله أصل وقاعدة في طريقة السلف في الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقول الإمام مالك هنا رحمه الله تعالى يظهر لنا براءة أئمة السنة من التشبيه، وإنما المشبهة حقيقة هم المشبهة والمعطلة، فرقتين هم الذين يشبهون صفات الله عز وجل بخلقه على الحقيقة والمشبه. أما أهل السنة فهم براء من التشبيه ولا يشبهون الله بخلقه، وهذا هذه يعني النبز والسب من أهل البدع لأهل السنة، دائما يسمونه مشبهة ونابتة وغير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على أهل السنة لينفروا الناس عن الحق وعن يعني القول الصحيح في باب توحيد أسماء الله عز وجل وصفاته. الأسماء سميتم بها، كم ذا مشبهة نوابتة، إلى ما قال مسبة جاهل فالتاني، أسماء سميتم بها أهل الحديث وناصر القرآن وناصر الإيمان والقرآن. ثم ذكر أنهم هم أولى بهذه التسمية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن هذا ما يذكره بعض المعتزلة ونقله الزمخشري في تفسيره حين قال لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة حمر لعمري موك، فشبهوه قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. يعني يقول هؤلاء يشبهون الله بخلقه لكن يتسترون بلا كيف بلا كيف، وهذا لضعف حجتهم، لأن قول أهل السنة واضح الحجة والبيان، واضح الحجة والبيان، يقتدون فيه بكتاب الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنا نقف، والمثلين إن شاء الله أشرحهما في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الغلات من القول، يعني يختلف قولهم. الغلات قالوا مثل ما قلنا سابقا ينكرون الأسماء والصفات، جهمية يقول لا أسماء ولا صفات، هؤلاء يقولون لا وجود ولا عدم، فقولهم أشد، وهذا قول الباطنية، شد قول الباطنية والفلاسفة غيرهم. فقوله كله قول كفر، لكن مثل ما يقولون الكفر ملة، كلها أقوال كلها نسأل الله عز وجل السلامة، كلها فيها وصف أو نفي صفات الله عز وجل عنه. قواعد كثيرة، وستأتينا الشيخ الإسلام سبع قواعد أو ست قواعد، لكن هاتان القاعدتان من أجمع القواعد وأنفعها في الرد، في الرد وإثبات تناقض، هي من أجمع القواعد، ودائما نركز عليها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وأيضا الدارمي في النقض على بشر المدريسي، ذكر هذه القاعدة، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة وغيره، ركزون على هذه القاعدة.
أحسن أن يعبر بأهل التمثيل أو التشبيه.
كيف؟
أسأل أن يعبر بأهل التمثيل أو التشبيه.
ذكرنا هذا في الدرس الماضي وقلنا أن شيخ الإسلام قال الأفضل التعبير بنفي التمثيل وليس نفي التشبيه، وإن كان بعض أهل العلم يقول معناهما واحد. وذكرنا أن السبب في النفي، في نفي التمثيل أفضل من التشبيه، لأنه هو الذي ورد في القرآن وعبارات السلف، ليس كمثله شيء. السبب الثاني وهو من يذكره؟ لا، من أحسنت، لفظ مجمل يحتمل ما يريده المعطلة نفي الصفات، لذلك هم يكثرون من قولهم بلا تشبيه.